أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الصحيح والأعم في أسماء المعاملات. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وأما بناء على وضعها للمعاملة بمعنى المسبب الشرعي أو العقلاء فلا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي على كل حال. ما زال الكلام في وضع أسماء العبادات. كان الكلام في الجهة الثالثة أنه في ثمرة البحث، وكان بناء على وضع الكلمة للسبب أخذنا على قضية الصحيح العقلائي والصحيح الشرعي، والأعم من السبب الصحيح والفاسد. الآن يأتي إلى أن كلمة البيع موضوعة للمسبب، سواء كان المسبب الشرعي أو العقلائي، فيكون معنى الآية أحل الله الملكية، لأن إذا كان المسبب هو الملكية فأحل الله البيع، يعني أحل الله الملكية. في هذه الحالة هل يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي حتى ننفي قيد العربية أو لا يمكن التمسك؟ فلا يمكن هنا التمسك بالإطلاق اللفظي لنفي العربية. الآن كلامنا إحنا أحل الله الملكية، الآن الملكية يعني المسبب. أصلا نحن ساكتون عن الأسباب التي تحقق هذه الملكية، بل ما متعرضين لا أنه حينما نقول أحل الله المسبب، الكلام ما في أصلا لا إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى السبب. أحل الله الملكية مو بمعنى نقول اللازم له أحل الله أسباب الملكية بكل أنواعها، لا، قد يكون هناك طرق لتحصيل الملكية. الإنسان ممكن عن طريق الغصب يأخذ لشيء يتملكه، أيضا هاي ملكية. نظير ذلك الآن حينما نقول السفر إلى بلد ما جائز، ما قاعد نتكلم عن أسباب الوصول وطرق الوصول إلى هذه البلدة، هل كل الطرق جائزة أو غير جائزة. الإنسان يأخذ لسيارة مغصوبة، السفر إلى البلد نفسه جائز، ولكن الطريق طريق محرم. إذن حينما نقول أحل الله الملكية، هنا لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لنفي شرط اللغة العربية، لأنه ساكتون نحن عن الأسباب. فإمضاء مسبب لا يقتضي إمضاء جميع أسبابه، فإذا كان المسبب حلال ما يعني أن جميع الأسباب حلال لعدم وجود التلازم بينهما. فإذن حينما نمضي المسبب نقول أن المسبب حلال، هذا لا يقتضي إمضاء جميع الأسباب. قد بعض الأسباب تكون محللة للملكية وبعض الأسباب لا تكون محللة. إذن المقدار الذي يمكن أن نستفيده من دليل الإمضاء، يعني أحل الله البيع أحل الله الملكية، أنه عدم المنع من هذا المسبب بدون النظر إلى ما هي الأسباب التي تؤدي للحصول على هذا المسبب. مثل ما أنه في التنظير نقول السفر إلى هذا البلد جائز، ما قاعد نتكلم عن الأسباب، قد يكون هناك طريق محرم أصلا للوصول إلى هذا البلد. إذن المقدار الذي نستفيده أن الملكية جائزة حلال، ولكن لابد أن ننظر إلى الطريق الذي نحصل عليه على هذه الملكية. بهذا الطريق ننظر إذا كان الطريق طريق محلل أو طريق محرم. فيقول: وأما بناء على وضعها للمعاملة بمعنى المسبب الشرعي أو العقلائي فلا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي على كل حال، كما أفاده المحقق النائيني قدس سره، لأن إمضاء مسبب لا يقتضي إمضاء كافة ما جعل سببا له، بل يكفي إمضاء سبب واحد له. يعني يكفي توصل الملكية المحللة إذا عندك طريق واحد فقط، هذا الطريق يؤدي إلى هذه الملكية، فراح يكون أنه بتحليل سبب واحد، أما بقية الأسباب فنحن ساكتون عنها. نظير تجويز السفر إلى بلد ما المتوقف على سلوك طريق إليه فإنه لا يدل على تجويز ارتكاب كل سبب وطريق حتى المحرم للوصول إليه، فلا يستفاد من دليل إمضاء المعاملة بمعنى المسبب وحليته إلا عدم المنع عنه من حيث هو مسبب من دون نظر إلى خصوصيات الأسباب المحققة له وشرائطها. ما قاعد نتكلم عن السبب، المقدار الذي نفهمه من حل الله الملكية أن الملكية حلال، ما قاعد نتكلم، يعني الدليل ساكت عن الأسباب، فلا بد أن نأتي بأدلة ثانية نقول أن هذا السبب محلل أو أن هذا السبب محرم.
هذا الكلام كلام المحقق
النائي، نعم كلام المحقق، والسيد بنا هني كلام المحقق. الجهة الرابعة، الآن رأي السيد الشهيد في وضع أسماء المعاملات، ما هو رأيك أيها الشهيد بعد طرح هذه النقاط المختلفة؟ يقول لبيان رأي السيد الشهيد، نبدأ نقطة نقطة. النقطة الأولى عناصر السبب، لما نقول سبب، السبب متكون من أي شيء، ما هي عناصر السبب؟ المعاملة مركبة من سبب ومسبب، لكن السبب يتألف من مجموع ثلاثة عناصر حتى نقول السبب. العنصر الأول الإنشاء باللفظ أو بغير اللفظ، فعندي إيجاب وقبول، قد يكون عن طريق اللفظ، قد يكون عن طريق الفعل، قد يكون عن طريق المعاطاة من الطرفين. إذن عندي إنشاء، ما لنا شغل كيفية الإنشاء، المهم أنه عندي إيجاب وقبول، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني سيد الشهيد يسميه المدلول التصديقي للإنشاء، وهو أن يلتزم المتعاملان بشكل جدي، ما يكونون هازلين، لابد أن تكون هناك جدية في المعاملة، مو على نحو مرة الآن ممكن أنا أمزح معك أقول لك بعتك هذا الكتاب بألف دينار تقول قبلت، هذا هزل، هذا مزح، ما في حقيقة. لابد الشرط الثاني أن تكون هناك جدية من الطرفين. والعنصر الثالث قصد التسبب بذلك الالتزام إلى المسبب العقلائي أو الشرعي، إذن يقصد المتعاملان اعتبار الانتقال الثمن والمثمن، لكن لابد أن نقول أن العقلاء يوافقون على هذه المعاملة، الشرع يوافق على هذه المعاملة حتى تصير ملكية شرعية، ملكية عقلائية، مو فقط ملكية اعتبارية عند المتبايعين، لأنه قد يكون هناك المبايع معاملة موجودة ولكن العقلاء لا يوافقون على هذه المعاملة، أو أن الشرع لا يوافق على هذه المعاملة. إذن راح يصير عندي ثلاث عناصر في السبب، عند الإنشاء إيجاب وقبول، وعند الجدية في إنشاء المعاملة، وعندي التسبب إلى الالتزام بالمسبب العقلائي، أن العقلاء راح يمضون هذه المعاملة أو أن الشرع يمضي هذه المعاملة. فإذا ما كان عندهم هذا القصد أنهم يصلون إلى ملكية شرعية أو ملكية عقلائية، معنى ذلك هذا القصد إذا ما موجود، معنى ذلك أن سبب المعاملة غير موجود، لأن السبب مركب من ثلاثة عناصر: إنشاء والجدية وقصد التسبب إلى الملكية العقلائية أو الملكية الشرعية. لا، قصد هذا قصد الداء، إنشاء إيجاب وقبول، قد ما يكون عنده قصد، ما يقصد، إنسان يعامل لكن معاملة مو صحيحة، هو داخله مو قاصد إن بأي طريقة، المهم أكو قصد موجود عنده، قصد مهم، انه قصد المعامله. انت لما الان في قصد الزواج، الان اذا واحد ما عنده قصد النكاح، هل يقول تقول زوجتك وقال قبلت؟ لازم اكو قصد، مو فقط ايجاب وقبول. يعني قول الايجاب والقبول هو الانشاء، بعت قبلت، بس هذا المقدار. لابد يكون من وراء اكو جدي بشكل جدي، واكو قصد انه يتسببون للملكيه، ولا بدون القصد مجرد كلام راح يصير ما له قيمه. لذلك مثلا في عقد النكاح اذا ما يوجد قصد من احد الطرفين، العقد ما ينعقد بينهم. العقد ما ينعقد، لابد ان يكون قصد ايقاع هذا العقد. ولا اذا طرف من الاطراف بالنسبه له، طبعا الثاني قد ما يدري، اما المراه ما قاصده، هي فقط شذي، اذا ما قاصده العقد ما ينعقد بالنسبه له. فهذه العناصر الثلاثة إذا اجتمعت نقول أن السبب صحيح. إذا لم يجتمع ولو عنصر واحد من العناصر نقول السبب فاسد، لأن السبب قلنا أنه بين الصحة والبطلان. فإذا توفرت العناصر الثلاثة نقول السبب صحيح، وإذا لم يتوفر أحد الأسباب، أحد العناصر الثلاثة، معنى ذلك أن السبب يكون باطل. فهنا كما قلنا سابقا، حينما نقول وضع أسماء المعاملات للسبب، نعم هنا يصح النزاع، النقطة التي ذكرها سابقا، يصح النزاع، لأن السبب دائر بين الصحة والبطلان، ولكن لا نتكلم عن المسبب، لأن المسبب دائر بين الوجود والعدم. أنه لابد نلتفت حينما يكون النزاع في الصحيح والعم على أساس السبب مع وجود هذه العناصر الثلاثة. فإذا توفرت العناصر الثلاثة نقول السبب صحيح، إذا لم يتوفر أحد العناصر فالسبب يكون سبب باطل. هذه النقطة الأولى، عناصر السبب. النقطة الثانية، التحقق الخارجي لالتزام المتعاملين. عندي كبرى الجعل، عندي جعل، وكبرى الجعل تكون ثابتة. فإذا تمت هذه العناصر الثلاثة للسبب، تحقق المسبب الخارجي، أكو قصد موجود بينهم، لكن حتى تصير ملكية وينتقل، تنتقل الملكية والثمن إلى الطرفين، فهذا الجعل جعل موجود من الشارع. فإذا هذه العناصر الثلاثة تمت، الآن يترتب المسبب الخارجي، فصار عندي ملكية، وهذا الذي يتحقق في الخارج كمسبب هو نفس ما التزم به المتعاملان. وهذا التحقق الخارجي إما أن يكون بحكم العقلاء أو بحكم العقلاء والشرع، نفرض أنه حتى العقلاء قد يمضون معاملة لكن الشرع ما يوافق، مثلا نفرض قلنا في قضية البلوغ قد العقلاء يمشون أن غير البالغ أيضا يجري المعاملة، لكن الشرع ما يوافق باشتراط البلوغ. أو القدرة على التسليم، قد العقلاء يقبلون أنه تبيع له مثلا 10 كيلو سمك في البحر، لكن الشرع ما يوافق لأنه لابد أن يكون عنده قدرة على التسليم. فإذا إذا هنا العقلاء والشرع أو أحدهما وافق، فتتحقق الملكية عند تحقق السبب. فما يلتزم به المتعاملان قلبيا يتحقق في الخارج إذا حكم العقلاء أو حكم العقلاء والشرع معا، فيصير عندي مسبب عقلائي أو مسبب عقلائي وشرعي، يعني ملكية عقلائية أو ملكية عقلائية وشرعية. فبهذه الطريقة أفراد المعاملة عندي فردين، اللي هو مثل البيع، نقول أنه البيع اسم للتمليك بعوض، فراح يصير عندي نوعين من التمليك. عندي التمليك الشخصي اللي راح يعتبره المتعاملين يتحقق في الخارج، راح يصير عندي تمليك قانوني شرعي أو عقلائي. إذن عندي شيئين، مرة أنا بيني وبينك معاملة، هذا من باب التمليك الشخصي، إذا وافق عليه الشرع أو العقلاء راح يصير عندي تمليك قانوني، تمليك شرعي، مو فقط الآن لما يروحون المحكمة يسووا مثلا نفض يبيع البيت يكتبون، الآن هذا التمليك القانون الشرعي راح يصير عندهم، مو فقط الأمر اللي موجود بين الطرفين، حتى يصير من ناحية قانونية أو من ناحية شرعية. فإذا هنا عندي تمليك على نوعين، تمليك شخصي ما يلتزم به المتعاملان، والتمليك القانوني أو الشرعي وهو الذي يتحقق في الخارج. طبعا هنا يشير السيد الشهيد إلى ملاحظة، يقول أن العرف لا يرى التمليك على قسمين، يعني بمجرد ما يقول ملكية وتنتهي القضية. فالعرف يرى التمليكين على أنه تمليك واحد، وهو التمليك بعوض، فبعد الإيجاب والقبول تتحقق ملكية واحدة. نعم نقول هذه الملكية الخارجية إذا كانت ملكية واحدة بالتحليل العقلي نقسمها إلى قسمين، أو نقول أنه يوجد نوعان من التمليك، إما بوجود نفس النوعين من التمليك، تمليك شخصي وتمليك قانوني شرعي، أو نقول هما العرف يرى هذا التمليك شيء واحد، ولكن بالتحليل العقلي يمكن أن نقسمه إلى قسمه. مجرد ملاحظة، السيد الشهيد ذكر هذه الملاحظة. فهذه الملكية الاعتبارية الموجودة بين الطرفين إذا اعتبره الشارع فنقول أنه هذه الملكية التي اعتبرها الشارع فتكون صحيحة، وإذا لم يعتبرها الشارع أنها صحيحة فلا تكون صحيحة. فهنا يقول الجهة الرابعة رئيس سيد الشهيد في وضع أسماء المعاملات بعدنا ما خلصنا، الجهة الرابعة لا إشكال في أن المعاملة تشتمل على السبب وهو يتألف من عناصر ثلاثة: الإنشاء باللفظ أو بغير اللفظ، الثاني المدلول التصديقي للإنشاء بأن يكون جادا في التزامه لا هازلا، وثالثا قصد التسبب بذلك الالتزام إلى المسبب القانوني العقلائي أو الشرعي، فلو لم يكن قاصدا للتسبب لا تتحقق المعاملة. فإذا تمت هذه العناصر وكان كبرى الجعل القانوني ثابتا تحقق المسبب القانوني وترتب خارجا، وهو تحقق نفس ما التزم به المتعاملان قانونا في الخارج، إما من قبل العقلاء فقط أو من قبل الشارع أيضا، يعني من قبل العقلاء والشارع. وبهذا يعرف أن أسامي المعاملات كالبيع الذي هو اسم للتمليك بعوض له فردان: التمليك بعوض الشخصي، نغير العبارة، التمليك الشخصي الذي ينشئه المتعاقدان بعوض، ما تقدر تفصل بين النعت والمنعوت بمثل هذه العبارة بعوض. الذي ينشئه المتعاقدان نحط بعوض. وليش خلى التمليك بعوض عند التمليك؟ لأنه متعلق بالتمليك، يعني التمليك بعوض والتمليك شخصي، يعني الشخصي نعت للتمليك. ف هناك تمليك شخصي بعوض، والثاني التمليك إليه بعوض القانوني، القانوني نعت للتمليك وبعوض جار ومجرور متعلق بالتمليك، يعني التمليك بعوض وهذا التمليك القانوني الذي يتسبب إليه المتعاقدان. بل قد يقال إنه بحسب النظر العرفي المسامحي كأنه لا يوجد إلا شيء واحد، وهو ما يوجده المتعاملان من التمليك بعوض، ويكون تحليله إلى إنشاء معاملي ونتيجة قانونية منشأ به تحليل عقلي. إذا العرف قائم على التسامح يشوف شيء واحد، نحن نقول عن طريق التحليل العقلي يمكن أن نقسم هذا الواحد إلى قسمين بالتحليل العقلي، إلى تمليك شخصي وتمليك قانوني شرعي. وعلى كل حال لا إشكال في صحة إطلاق المعاملة على السبب وهو المنشأ المعاملي حقيقة، وعلى هذا الأساس يصح النزاع في وضعها لخصوص الصحيح منه أو العام، ولا يطلق على المسبب لأنه دائر بين الوجود والعدم. نعم. الآن لا، رأي السيد الشهيد قاعد إنه شنو رأيي أنا في الموضوع؟ لا، قبل كان يناقش، بس إنه لما يرد كان من باب الرد، الآن يبين رأيه. يعني أحيانا نشوف الرأيين متضادين، السيد الشهيد يرد عليهم اثنينهم، لأنه يرد إشكال على الرأيين. الآن مو أساس عناصر السبب هو يبي يذكره. الآن رأيه عناصر السبب، بس هو فصلها. حتى السيد الشهيد أحيانا قد يكون شيء موجود عند الآخرين بس ما مميز، ما مفصل بتفصيل. السيد الشهيد مثل ما يقول أنه يحدد النقاط الموجودة في البحث، الآخرين ما ذكروا النقاط، السيد الشهيد ذكرها كنقاط ذكرها. لا يكتفون بالإجابة. السيد الشهيد يقول لا، ثلاثة عندي. نعم. بس ما يقول كنقاط ما يذكرون، كتدقيق لما يدققون أنه يطلق على الإجابة والقبول يسكتون مثلا. لا، هو السيد الشهيد دائما في بحوثه دائما يحاول يفصل في الموضوع، أنه يحدد بالتفصيل، أنه مثل ما قال في الملكية الاعتبارية مثلا رجحها للسبب، فعند هذا النوع من التحليل في عبارات الأصوليين. الآن رأي السيد الشهيد بعد ما طرح المقدمة، مقدمة عناصر السبب وأفراد المعاملة، الآن رأي السيد الشهيد يقول لنأتي الاحتمالات الموجودة في وضع أسماء المعاملات ما هي، ما يعطي مباشرة الرأي، خلينا نشوف الاحتمالات الموجودة لوضع أسماء المعاملات. طبعا نقول ذكر في طيات البحث شيء من هذا، فيقول الوضع لخصوص الصحيح الشرعي، قاعد يكرر هو حتى يبين رأيه، والوضع لخصوص الصحيح العقلائي، والنقطة الثالثة الوضع للأعم من الصحيح والفاسد. فالاحتمالين الأولين مثل ما مر سابقا، صحيح شرعي وصحيح عقلائي، لا يمكن أن يوضع. لماذا لا يمكن أن نضع للصحيح الشرعي ولا للصحيح العقلائي؟ يقول بالنسبة للصحيح الشرعي، معاملة البيع كانت موجودة قبل الإسلام ولا ما كانت موجودة؟ كانت موجودة، لأن مثل هذه المعاملات بأسمائها كانت شائعة بين الناس قبل الإسلام. الآن حينما يأتي الشارع، هل يضع اسم المعاملة لشيء جديد أو يمضي السابق؟ يمضي السابق. فإذا الشرع ما له تسمية جديدة بالنسبة للبيع، يعني نفس اسم المعاملة يطلق على أمر عرفي كان موجود بين الناس قبل الإسلام، والإسلام أمضى، الشارع أمضى هذه المعاملة. إذن ما ممكن أن نقول بأنه الوضع يكون للصحيح الشرعي، لأن الشارع يستعمل نفس المعنى الموجود عقلائيا وعرفيا، فأسماء المعاملات لا تكون موجودة للصحيح، لا تكون موضوعة للصحيح الشرعي لوجود هذه الأسماء قبل الإسلام. هل هذه الأسماء موضوعة للصحيح العقلائي؟ الصحيح العقلائي نفس ما مر سابقا، ماذا تقصدون بالصحيح العقلائي؟ مفهوم الصحيح العقلائي أو مصداق الصحيح العقلائي؟ بنفس الطريقة، إذا كان المفهوم فلا يوجد ترادف بين اسم المعاملة ومفهوم الصحيح. إذا نقول البيع جائز، ما يعني الصحيح جائز؟ لأنه مو من باب الترادف. إذا الترادف يعني مفهوم الصحيح لا يمكن. نأتي إلى مصداق الصحيح، يعني واقع الصحة، منشأ الانتزاع. منشأ الانتزاع يعني واقع الصحيح، عبارة عن مجموع الأجزاء والشرائط في المعاملات الصحيحة عند العقلاء. نعم ممكن أنه من حيث الثبوت ممكن أنه هذا يكون ثابت أنه مطلق على الصحيح العقلائي، احتمال موجود أنه اسم المعاملة يطلق على الصحيح العقلائي، ولكن نسأل أنه هذا الصحيح العقلائي يتغير مع الزمان والمكان ومع اختلاف العقلاء أو ما يختلف؟ ممكن يتغير، يعني الآن العقلاء في مجتمعنا يعتبرون الصحيح العقلائي ضمن شروط معينة، في مجتمع ثاني قد يضيفون شرط ثاني، في مجتمع ثالث يضيفون شرط ثالث، فيكون الصحيح العقلائي متغير مثابت. وإذا نقول صحيح عقلائي مفروض الصحيح العقلائي يكون شيء واحد، مو أنه يتغير كل مرة يصير أكو وجه للصحيح. فلذلك نعم، وإن كان محتمل أنه يطلق على الصحيح العقلائي، ولكن نرى أن الصحيح العقلائي يتغير معناه مع اختلاف الزمان والمكان واختلاف العقلاء. لا، لما نقول صحيح عقلائي لازم معنى واحد مو معنى متغير، يعني الأسد هو الحيوان المفترس ما تغير يصير إلى شيء آخر، يعني يتغير ما دام
عشان
فنقدر نقول بأن الصحيح العقلائي أكو شيء ثابت بالنسبة له، إذا صار إضافة قيود يصير من باب الوضع للأعم العقلائي، يكون شيء ثابت عندي اسمه صحيح عقلائي، فإذا أضيف شروط مو أنه أصحح هذا الصحيح العقلائي، أضيف الشروط بدل ما أقول الوضع للصحيح العقلائي يصير للأعم العقلائي بإضافة بقية الشروط، فيكون عندي شيء ثابت كصحيح عقلائي، لأنه حينما أطلق على الصحيح العقلائي لابد أن هذا الصحيح العقلائي يكون شيء ثابت مو متغير.
شيخ إحنا نقول قاموس لغة، إذا طالع الأسد حيوان من ذاك الوقت نفسه هو نفسه،
نعم،
فيحط له معنى معين، بس البيع شو بيحطه بالقاموس
معنى؟ خلينا نشوف العرف شو يقول بالبيع. العرف هذا المقدار اللي متفق عليه عرفيا، العرف يتغير، فمعنى ذلك الصحيح راح يتغير. فالمفروض أن لما نقول موضوع للصحيح أكو شيء واحد، يعني الصورة الذهنية الآن لأي شخص تقول له البيع في أي مجتمع من المجتمعات لابد أن يكون شيء ثابت، هو القدر الثابت الجامع بين كل الأطراف كل العقلاء. هذه الإضافات راح تصير إضافات جديدة عليها، راح يصير الوضع للأعم بدل ما يكون الوضع للصحيح. فإذا عندي شرطين مع إضافة الشرط الثالث هذا يصير أعم، مع الشرط الرابع يصير أعم، مو أنه يصير صحيح. طبعا النقطة ممكن تطرح هذه كإشكال أنه ممكن الصحيح العقلائي يتغير،
هو محطوط للصحيح، احنا الحين جاي نغير الصحيح، هو محطوط للصحيح.
فإذا محطوط بالصحيح بالمجتمع الأول يعني محطوط لشرطين، زين تقول الصحيح بالمجتمع الثاني مكون من ثلاث شروط، صار الوضع لثلاث شروط، الوضع لثلاث، والوضع عادة شنو يكون وضع ثابت لو وضع متغير؟ الآن الوضع للحيوان المفترس شيء ثابت، مصداق ثابت، هناك مصداق متغير، نقول تغير المصداق معنى ذلك ماكو شيء اسمه صحيح عقلائي، ما دام يتغير مو صحيح عقلائي،
شيء ذات مادي برا، شيء
عرفي
عرفي، تقرر ان
الملكيه
تنتقل بهالطريقه،
نعم، فتوضع لها لفظه كل واحد. فاذا وضعنا لفظه الان، يعني الواضع لما يضع لفظ لجزئين يصير هذا المعنى الحقيقي، فاذا استعمله في ثلاث اجزاء شو يصير؟ معنى مجازي.
اذا استعمله في نفس الوقت اللي هو لجزئين صحيح استعمله في ثلاثه مجاز،
نعم، الا اذا تغير الوضع. تبي الان نقطتك هي انه يتغير الوضع، بدل ما كان الاثنين لثلاث لجزئين ممكن يتغير الوضع والأوضاع قابلة للتغير، مو أنها شيء ثابت. نعم بالأشياء الثابتة الوضع ثابت، بالأشياء المتغيرة الشيء متغير، مثل انقلاب المعنى المجازي إلى حقيقي من كثرة الاستعمال بدون قرينة. فنقول ممكن بعض الإشكال يرد أنه إذا كان الوضع يتغير بحيث الصحيح العقلاء الآن صار عندي وضع بعد 20 سنة مثلا الوضع يتغير، هذا الإشكال بعدهم لازم يجيبون عليه. هذا المقدار الذي يقول به السيد الشهيد أن هذا المعنى العقلائي عندنا اطمئنان بعدم تغير المعنى عبر الزمان والمكان. سيد الشهيد يقول عندي اطمئنان بعدم تغير هذا المعنى. الصحيح العقلائي واحد، ولكن مع إضافة الشروط الثانية ما معنى أن الصحيح العقلائي قاعد يتغير على حسب كلام السيد الشهيد؟ لأن المعاملة الصحيحة لها معنى واحد عند جميع العقلاء في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة على رأي السيد الشهيد، وهذا الإشكال قد يرد ويحتاج إلى جواب. فيقول النتيجة أن وضع أسماء المعاملات للأعم من الصحيح والفاسد، وأن هناك في صورة المعاملة العرفية أشياء موجودة فيها بحيث يطلق عليها معاملة عرفية، ومعاملة والمعاملة العرفية متقومة بأمرين، هذا الشيء الثابت عبر الزمان والمكان. عندنا أصل وأساس الإنشاء وهو الإيجاب والقبول، وعندي المعنى المنشأ به وهو الملكية المنشأة، هذه الملكية المنشأة الشاملة للصحيحة والفاسدة. إذا المقدار أكو مقدار منه يصدق على من ناحية عرفية، لابد هالاثنين موجودين حتى نقول أنه من ناحية عرفية عندي شيء موجود عند العرف بحيث يطلقون على بيع، عندي إيجاب وقبول وعندي الملكية، هذه أساسين. إذا أكو أشياء ثانية تصير أشياء إضافية، أما هذا متفق عليه بين كل العقلاء إيجاب وقبول ووجود الملكية المنشأة بالإيجاب والقبول سواء كانت المعاملة صحيحة أو فاسدة. فأكو قوام للمعاملة العرفية. نعم أكو ممكن الشرع يأتي يضيف بعض الإضافات، لنفرض أنه الاشتراط اللغة العربية، الشرط إضافي راح يصير من ناحية شرعية، بس من ناحية عقلائية ما يوجد عند عرف الناس في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة، لابد أنه يكون عندي إيجاب وقبول قولي أو فعلي ولو بالمعاطات، وعندي الأساس الثاني المعنى المنشأ به وهو قضية الملكية، فالاثنين موجودين دائما عبر الزمان والمكان. والظاهر أنه لا ينبغي الشك في عدم وضعها لخصوص الصحيح الشرعي، كيف وهذه المعاملات بأسمائها كانت شائعة ودائرة بين الناس قبل التشريع وبعدها. بعد شنو هذه المعاملات بأسمائها كانت شائعة ودائرة بين الناس قبل التشريع وبعد التشريع، بعده لازم يصير وبعدها. ولم يأتي الشارع بوضع وتسمية جديدة فيها، مفروض جديدة مو جدية، بوضع وتسمية جديدة فيها ما له معنى جدية، بل ظاهر استعماله لها إرادة نفس المعنى المتداول عرفا وعقلائيا منها، فالصحة الشرعية لا يحتمل أخذها يقينا. وأما الصحة بنظر العقلاء فالأرجح عدم أخذها في أسماء المعاملات أيضا، لأن الصحة يطلق على مفهوم الصحة على واقع الصحة، إذ مفهوم الصحة لا يحتمل أخذه كما تقدم لعدم الترادف بين البيع، مفهوم البيع ومفهوم الصحيح. فإذا قلنا البيع جائز لا يعني ذلك الصحيح جائز، لعدم وجود الترادف، والترادف مثل الأسد وغضنفر، وما عندنا ترادف بين بيع وصحيح يعني في المعنى. وواقع الصحة ومنشأ انتزاعها وإن كان يعقل أخذه ثبوتا يعني ممكن، إلا أن ذلك غير محتمل أيضا إثباتا. إذن من حيث الثبوت يعني الإمكان العقلي ممكن، ولكن هل هو واقع أو ليس واقعا؟ فيقول ليس واقعا، لأن ذلك يؤدي إلى تغير معانيها وتأرجحها أو إبهامها كلما تغيرت القيود المعتبرة في صحتها بتغير الزمان أو المكان أو غير ذلك، وهو مما يطمئن بعدمه، بعدم التغير. السيد الشهيد يقول عندي اطمئنان بعدم تغير المعنى العقلائي للمعاملة. فالأقرب وضعها للأعم من الصحيح والفاسد بعد أخذ ما يحفظ صورة المعاملة وقوامها عرفا فيها، وما يحفظ صورة المعاملة وهو أصل الإنشاء، يعني إجاب وقبول قولا أو فعلا، والمعنى المنشأ به يعني الملكية المنشأة. إذا عندي إجاب وقبول، أصل الإنشاء إجاب وقبول، والمعنى المنشأ به هي الملكية المنشأة. فإذن لابد أنه في كل بيع عقلائي يتوفر هالعنصرين، وهذا ثابت عبر الزمان والمكان، حتى لو كان عندي إضافة لأجزاء وشروط ثانية على هذين الشرطين. على كل حال مشتق إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.